بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا وصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى جامع البيان عن تأويل آية القرآن. نعم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟
نعم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم تنظر يا محمد بعين قلبك فتعلم أن الله يصلي له من في السماوات والأرض.
لماذا ما قال بعين بصرك؟ لماذا قال بعين قلبك؟ ألم تنظر يا محمد بعين قلبك؟ ليه؟ ها؟ نعم، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض وكذا، المراد بذلك العلم يعني. نعم.
قال: ألم تنظر يا محمد بعين قلبك فتعلم أن الله يصلي له من في السماوات والأرض من ملك وإنس وجن، والطير صافات في الهواء أيضا تسبح له، كل قد علم صلاته وتسبيحه، والتسبيح عندك صلاة. فيقال: قيل إن الصلاة لبني آدم والتسبيح لغيره من الخلق، ولذلك فصل فيما بين ذلك.
قال قائل: كيف قيل كل قد علم صلاته وتسبيحه والتسبيح عندك صلاة؟ أنت فسرت في الأول، قال تسبح له، يقول فتعلم أن الله يصلي له من في السماوات والأرض، فصار التسبيح للصلاة. يقول: فإن قال قائل وكيف قيل كل قد علم صلاته وتسبيحه والتسبيح عندك صلاة، يبقى تكرار هذا كل قد علم صلاته وصلاته. فيقال قيل، نعم،
فيقال قيل إن الصلاة لبني آدم والتسبيح لغيره من الخلق، ولذلك فصل فيما بين ذلك. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك.
قيل إن الصلاة لبني آدم والتسبيح لغيره من الخلق، كل قد علم الصلاة وتسبيحها، قد علم صلاة من بني آدم وتسبيحه من غير بني آدم. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد رحمه الله قوله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض الآية، قال: والصلاة للإنسان والتسبيح لما سوى ذلك من الخلق. وساق بسنده عن مجاهد قال: صلاته للناس وتسبيحه عامة لكل شيء. ويتوجه قوله كل قد علم صلاته وتسبيحه لوجوه، أحدها أن تكون الهاء التي في قوله صلاته وتسبيحه من ذكر كل، فيكون تأويل الكلام كل مصل ومسبح منهم قد علم الله صلاته وتسبيحه، ويكون الكل حينئذ مرتفعا بالعائد من ذكره في قوله كل قد علم صلاته وتسبيحه وهو الهاء التي في الصلاة. والوجه الآخر أن تكون الهاء في الصلاة والتسبيح أيضا للكل، ويكون الكل مرتفعا بالعائد من ذكره عليه في علم، ويكون علم فعلا للكل، فيكون تأويل الكلام حينئذ قد علم كل مصل ومسبح منهم صلاة نفسه وتسبيحه الذي كلفه وألزمه. والوجه الآخر أن تكون الهاء في الصلاة والتسبيح من ذكر الله والعلم للكل، فيكون تأويل الكلام حينئذ قد علم كل مسبح ومصل صلاة الله التي كلفه إياها وتسبيحه. وأظهر هذه المعاني الثلاثة على هذا الكلام المعنى الأول، وهو أن يكون المعنى كل مصل منهم ومسبح قد علم الله صلاته وتسبيحه. وقول والله عليم بما يفعلون، يقول تعالى ذكره والله
حتى هذه الكائنات كما قال سبحانه وتعالى كل قد علم الصلاة وتسبيحه، ومثل قوله وإن من شيء لا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالكائنات كلها تسبح، وهل هذا التسبيح بلسان الحال أم بلسان المقال؟ يعني لها ذكر مثل ذكر الإنسان لكن لا نعلم تسبيحه. فالله عز وجل لما أعلم سليمان لغة ومنطق النمل فهم، والطير وكذا، إذن له ما يعبر، ولكن لا يفهم ذلك كل أحد، إنما يفهم ذلك من خصه الله عز وجل بهذا. فهل يطور هذا التسبيح بلسان الحال أم بلسان المقال؟ الراجح أنه بلسان المقال، لكن لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه الكائنات لها تسبيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والله عليم بما يفعلون. يقول تعالى: ذكر والله ذو علم بما يفعل كل مصل ومسبح منهم، لا يخفى عليه شيء من أفعالهم، طاعتها ومعصيتها، محيط بذلك كله، وهو مجازيهم على ذلك كله. وقول: ولله ملك السماوات والأرض. يقول جل ثناؤه: ولله سلطان السماوات والأرض وملكها دون كل من هو دونه من سلطان وملك، فإياه فارهبوا أيها الناس، وإليه فارغبوا لا إلى غيره، فإن بيده خزائن السماوات والأرض، لا يخشى بعطاياكم منها فقرا، وإلى الله المصير. يقول: وأنتم إليه بعد وفاتكم مصيركم ومعادكم، فموفيكم أجور أعمالكم التي عملتموها في الدنيا، فأحسنوا عبادته واجتهدوا في طاعته، وقدموا لأنفسكم الصالحات من الأعمال. قال رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، إلى قوله تعالى: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقول تعالى: ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم ترى يا محمد أن الله يزجي، يعني يسوق سحابا حيث يريد، ثم يؤلف بينه. يقول: ثم يؤلف بين السحاب، وأضاف بين إلى السحاب، ولم يذكر معه غيره، وبين لا تكون مضافة إلا إلى جماعة أو اثنين، لأن السحاب في معنى جمع واحدة، جمع واحده سحابة، كما يجمع النخلة نخل والتمرة تمر، فهو نظير قول قائل: جلس فلان بين النخل، وتأليف الله السحاب جمعه، وتأليف الله السحاب جمعه بين متفرقها. وقول: ثم يجعله،
مش بين السحاب وشيء آخر، إنما بين متفرقها، فيجمع هذا السحاب مع هذا السحاب. نعم.
ثم يجعله ركاما. يقول:
ثم يقول إن بين لا تكون مضافة إلا إلى جماعة أو اثنين، وهنا والله عز وجل يقول هنا: ثم يؤلف بينه، يبقى كأن المعنى يؤلف بينه وبين ماذا؟ بين السحاب وبين ماذا؟ ولم يذكر الله إلا السحاب، فيبقى أنه يكون مؤلفا بين قطعه. نعم.
ثم يجعله ركاما. يقول: ثم يجعل السحاب الذي يزجيه ويؤلف بعضه إلى بعض ركاما، يعني متراكما بعضه فوق على بعض. وساق بسنده عن عبيد بن عمير الليث قال: الرياح أربع، يبعث الله الريح الأولى فتقم الأرض قما، ثم يبعث الثانية فتنشئ سحابا، ثم يبعث الثالثة فتؤلف بينه فتجعله ركاما، ثم يبعث الرابعة فتمطره. قال: قوله ثم يجعله ركاما، يقول: ثم يجعل السحاب الذي يزجيه ويؤلف بعضه إلى بعض ركاما.
قال: فترى الودق يخرج من خلاله. يقول: فترى المطر يخرج من بين السحاب، وهو الودق. والهاء في قولي من خلاله من ذكر السحاب، والخلال جمع خلل، وذكر عن ابن عباس وجماعة أنهم قالوا كانوا يقرؤون ذلك من خلله. وساق بسنده عن الضحاك بن زهنة قرأ هذا الحرف فطر ودق يخرج من خلاله، قال: من خلله. وقوله: وينزل من السماء من جبال فيها من برد، قيل في ذلك قولان: أحدهما أن معناه وأن الله ينزل من السماء من جبال في السماء من برد، مخلوق هنالك خلقه، كأن الجبال على هذا القول هي من برد، كما يقال جبال من طين. والقول الآخر أن الله ينزل من السماء قدر جبال وأمثال جبال من برد إلى الأرض، كما يقال: عندي بيتان تبنى، والمعنى قدر بيتين من التبن، والبيتان ليس من التبن، يبقى قدر الجبال، يعني ينزل قدر الجبال، وهذا الأقرب. وقوله: فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يقول: فيعذب بذلك الذي ينزل من السماء من جبال فيها من برد من يشاء فيهلكه، أو يهلك به زروعه وماله، ويصرفه عن من يشاء من خلقه، يعني عن زروعهم ومالهم. البرد هذا الذي ينزل قد يهلك الزرع، فالله عز وجل قد يهلك به زرع من يشاء ويصرفه عن من يشاء. يكاد سنا برقي يذهب بالأبصار، يقول يكاد شدة ضوء برق هذا السحاب يذهب بأبصار من لاقى بطره، والسنا مقشور وهو ضوء البرق. السنا مقشور يعني يعني متابعة ألف مقشورة وليس ممدودة، ليس يكاد سناء، لا يكاد سنا برقه، والسنا مقشور وهو ضوء البرق، ومعناه شدة ضوء برق هذا السحاب. ساق بسندي علي بن عباس في قول يكاد سنا برقه قال ضوء برقه، وساق بسندي عن قتادة يقول لمعان البرق يذهب بالأبصار. يقول وقرأت قراءة الأمصار يكاد سنا برقه يذهب بفتح الياء من يذهب سوى أبي جعفر القارئ فإنه قرأه بضم الياء يذهب بالأبصار، يذهب بالأبصار. والقراءة التي لا أختار غيرها هي فتحها لإجماع الحجة من قرأت عليها، وأن العرب إذا أدخلت الباء في مفعول ذهبت لم يقول إلا ذهبت به دون أذهبت به، وإن أدخلوا الألف في أذهبت لم يكاد أن يدخلوا الباء في مفعول فيقولون أذهبت وذهبت وذهبت به. وقوله يقلب الله الليل والنهار يقول يعقب الله بين الليل والنهار ويصرفهما، إذا أذهب هذا جاء بهذا، وإذا أذهب هذا جاء بهذا، وهذا بحكمة الله سبحانه وتعالى، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقول إن في إنشاء الله السحاب وإنزاله منه الودق ومن السماء البرد وفي تقليبه الليل والنهار لعبرة لمن اعتبر به وعظة لمن تعظ به ممن له فهم وعقل، لأن ذلك ينبئ ويدل على أن له مدبرا ومصرفا ومقلبا لا يشبه شيء. وبهذا يرد على القائلين بأن هذا إنما هو من إيجاد الطبيعة، لأن يعني الطبيعة ما فيها تخصيص، لماذا ما جعلت الطبيعة الطبيعة كل شيء سماء أو كل شيء أرض أو كل شيء جبال، إنما ينزل المطر بهذه العملية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، يسجي سحابا يثيره ثم يؤلف بينه يجمع بين قطعه ثم يجعله ركاما بعضه فوق بعض، ثم بعد ذلك يسقط هذا المطر. وأيضا البرد يجعل منه كالجبال تنزل على أرض فيصيب الله عز وجل بها من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يكاد سنا برقي يذهب بالأبصار. وكذلك تقريب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. نعم، فهذه قدرة الله عز وجل وآية خلقه سبحانه وتعالى التي تدل على قدرته عز وجل، وهذه أمور عظيمة عظيمة لمن تدبرها وعقلها، الليل والنهار. شوف سبحان الله يا إخوان، جئنا ظهرا مر علينا عصر وانظر إلى حركة الشمس وهي تتنقل شيئا فشيئا، لا أحد يقودها ولا أحد يسوقها، إنما هذا أمر الله سبحانه وتعالى، حتى إذا انتهى هذا النهار بوقته الذي حدده الله عز وجل غربت تلك الشمس وغابت، فدخل مغرب ودخل الليل بعد ذلك أرخى سدوله شيئا فشيئا حتى تستحكم الظلمة، ثم إلى الفجر فيظهر بريق الصبح، ثم يكون النور يشع الأرض وهكذا، فليل يأتي بعد نهار ونهار يأتي بعد ليل، والخلق عاجزون عن إحداث شيء من هذا. فهذا كله من قدرة الله عز وجل وعظمته. هذا الإله ألا يعبد وألا يذعن له الإنسان وألا يخلص العمل له والطاعة والعبادة ولا يتمرد على ربه سبحانه وتعالى فينصرف عن عبادته وابتعد عنها. سبحان الله، كيف يعصي الإنسان ربه والخلق كله بيديه؟ ولو شاء الله عز وجل لا انتقم من الإنسان حال المعصية، لكن الإنسان قد يغره إمهال الله سبحانه وتعالى. وإذا لو كانت المؤاخذات على الذنوب أولا بأول، لو من اقترف ذنبا بيده شلت، ومن نظر بعينيه ذهبت ذهب بصرها، ومن هوى بقلبه توقف، لما كان أحد يأتي معصية من المعاصي، لكن غر هؤلاء إمهال الله سبحانه وتعالى لهم.